بسم الله. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، هذا سائل يقول: أنا كبير في السن وأريد أن أحفظ القرآن، فما نصيحتكم لي ولأمثالي وجزاكم الله خيرا؟
أولا، هناك وصايا لكل من يحفظ القرآن، أساسها الإخلاص، أن يكون هدفك من حفظ القرآن وجه الله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. وأحب ما عندك أن تكون حافظا للقرآن ولا يعلم بك أحد. قال بعض السلف: لقد كان الرجل يجمع القرآن في صدره ولا يعلم به أحد، ما يعلم به أحد أنه حافظ للقرآن، بل كان بعض السلف يحفظ القرآن وتمر عليه 10 سنوات وما علم أحد أنه قد ختم القرآن. أين هذا ما شاء الله؟ اليوم قبل أن يختم القرآن يقول: إن شاء الله رجب الجاي سأختم القرآن، وهو ما ختم أصلا. الله المستعان، كانوا يخفون أعمالهم. وأثر حتى عن الحسن البصري، قال: لقد كان الرجل يجمع القرآن في صدره ولا يعلم به أحد، لأن هذا شيء لله. والأمر الثاني أن هذه النية إذا خلصت لله عز وجل يفتح الله عليك في الحفظ ويسهل لك وييسر لك، فتكثر من ذكر الله عز وجل بالشكر. كل ما حفظت شيئا من القرآن فاشكر الله عز وجل. أوصيك بالشكر، الإخلاص والشكر أمران عظيمان في العلم، ولهما فضل كبير على الإنسان، يتيسر بحفظ الإنسان وضبطه للعلم ويبارك له الإخلاص والشكر. أمر الثالث، أوصيك أخي في الله ألا تيأس ولا تعجز، كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: استعن بالله ولا تعجزن. فلا تقول أنا كبير في السن، فليس هناك حد لحفظ القرآن لا في كبر السن ولا في صغر، إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. وذكروا في هذا من الغرائب والعجائب، حتى إن منهم من بدأ حفظ القرآن وعمره في 40 وأكمل حفظه في 80، كان كل يوم قرابة آية أو آيتين، ولما بلغ 80 لا يخطئ في حرف من القرآن. ما يقف العلم، لا يقف عند حد، والعلم ما هو محدود بسن ولا هو محدود بمكان ولا بزمان، بل هو فضل من الله عز وجل يؤثر فيه صدق النية وصدق الطلب. الأمر الرابع، أوصيك بأن تبحث عن من يوثق بعلمه وضبطه للقرآن، فتأخذ حفظ القرآن عمن اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القراءة سنة متبعة تؤخذ من أفواه الرجال، فتحرص على أنك تأخذ القرآن بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه شرف عظيم وفضل عظيم لك. والأمر الخامس، أوصيك أن تحرص أثناء الحفظ على فهم معاني القرآن، فالآية تحاول أن تفهم معناها، لأن هذا يسهل الحفظ، وعليك بالعمل حتى يعطيك الله العلم والعمل، فلا تعلم آية ولا تحفظ آية إلا عملت بها. وأما الأمور التي تساعد على الحفظ، اختيار الوقت المناسب للحفظ واختيار الوقت المناسب للمراجعة. ومن أفضل ما تكون مراجعة القرآن، هناك مراجعة خاصة تجعل لك وردا معينا تراجع فيه القرآن أثناء النهار، وهناك مراجعة عامة وهي قيام الليل أو صلوات النافلة، وتجعل القرآن على لسانك، تكثر من قراءة القرآن ولا تفتر ولا تمل. وأوصيك وصية مهمة، أن تعظم كتاب الله. إذا أعطيت القرآن ولو آية من كتاب الله فأنت من أسعد الخلق، ليس هناك إنسان أسعد من إنسان أعطاه الله نعمة الوحي. فجمع القرآن والسنة بين دفتي صدري، فحفظ القرآن وحفظ السنن والآثار، وعمل وعلم ودعا إلى ذلك، هذا بخير المنازل. وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. يفضلك الله بالقرآن، فإذا فضلك الله بالقرآن فأحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعه ونظامه، وكن وقافا مع كتاب الله. إن استطعت أن تكون أخشع الناس عند سماع القرآن، وأن تكون أصدق الناس تأثرا بالقرآن، وأن تكون أحب الناس، يعني أملأ أن يمتلئ قلبك بحب القرآن، فأصدق الناس حبا لكلام الله عز وجل، تعتز بهذا القرآن. يا حافظ القرآن، أي شيء أعطيته وأي شيء أولاك الله إياه وأسداه إليك سبحانه وتعالى. هذه النعمة العظيمة. يقول صلى الله عليه وسلم: من أعطي القرآن فظن أن غيره أعطي خيرا منه فقد ازدرى نعمة الله عليه. فعليك أن تصون القرآن وتعظمه وأن تحس الآية الواحدة أنها تعني لك الكثير فضلا عن الآيات والسور، وأن تعتز بالقرآن وأن لا تهين القرآن بطلب الدنيا وطلب السمعة. فإذا فتح الله عليك بالصوت الطيب لا تطلب سماع الناس ولا بالرؤية ولا ترائي، لا تسمع ولا ترائي. وعليك أن تعلم أن القرآن يرفع صاحبه إلى الدرجات العلى، وأنه يرمي بصاحبه إلى الدركات السفلى والعياذ بالله. فاحذر من كتاب الله، فإن صمته صانك، وإن حفظته وحافظت عليه حفظك الله به بتوفيق سبحانه. فإياك أن تستخف بحق القرآن، وإياك أن تهين القرآن، فإن من أهان القرآن عذبه الله عذابا شديدا. ولذلك تجد من يتأكد القرآن تضيق عليه الدنيا حتى يضيق عليه صدره الذي بين جنبيه، ولو كان يتسمى بالعلم فتجده في هم وغم وكرب لأنه ضيع حق القرآن. فإياك، إن القرآن أكرمك الله به فإياك أن تهينه، وأعزك الله به فإياك أن تذله. أسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.